أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الخلائق أجمعين محمد وعلى آله أئمة الهدى للبرايا أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المؤيدات لحرمة قطع الصلاة: المؤيد الأول ما ورد من آداب الصلاة، في آداب الصلاة من كراهة تخفيفها وأن من درجات التخفيف ما يصل إلى درجة النقر كالغراب، كنقر الغراب المحرمة. بقية الفوائد ما ذكرناها إن شاء الله نذكرها تبعا. ما يصل إلى درجة النقر كالغراب، كنقر الغراب المحرمة، ففي مقابل زين، هاي شلون تصير مؤيد؟ تخفيف الصلاة مكروه الفريضة سيما، وإذا تصاعد التخفيف إلى درجة، قد يتصاعد التخفيف إلى درجة محرمة. زي إذا كان التخفيف يصل إلى درجة محرمة فكيف بك بعد بما هو أسوأ من التخفيف وهو قطع الصلاة. ومن ثم ورد، طبعا هذه يعبرون عنها مؤيدات. مؤيدات يعني ماذا؟ يعني مفادها متجانس مع مفاد متعلق الحكم الذي نحن في صدد إثباته، متجانس يعني له صلة جنس الماهية، جنس الماهية أو نوع الماهية أو فصل الماهية. وهذا الذي ذكرناه من فوائد المؤيدات، أن الأدلة المؤيدة بالدقة لها صلة تحليلي في تحليل المعنى بين المؤيد بالكسر والمؤيد. كثير يقولون التأييدات، الخوض في التأييدات والمؤيدات تسامح فقهي. عندهم كثير، سيما الآن ما شاء الله رائج بعد، عدم الاكتراث بباب المؤيدات في باب الفقه، وأن المؤيدات الآن الموضة الموجودة في بحث الفقه المعاصرة، أن الخوض والاشتغال الكثير بالمؤيدات نوع من التساهل في الدقة الفقهية، في الصناعة الفقهية، لأن نفس الباحث أو الفقهي يعترف بأن هذا ليس دليل مؤيد. إذا المؤيد لماذا يشغل وقت أو وقت الآخرين بهذه المؤيدات ما دام هو ليس بدليل؟ فهناك الآن طابع موجود عند الكثيرين على عدم اكتراث وأهمية المؤيدات. مو البحث في المسألة فقط، عموما هذا منهج يا أخوان في الفقه. بينما يدققون الفقهاء من المتقدمين والأقدمين وطبقاتهم إلى صاحب الجواهر ما بعده، شوف بالعكس يكترثون بالمؤيدات كثيرا، لا أقل ثلث البحث يعقدون المؤيدات. أحد مغازي المؤيدات يا أخوان أن البحث في الدليل المؤيد يعتمد على ركازة الصلة الماهوية في المعنى بين الدليل المؤيد والدليل المؤيد، والتحليل الماهوي مر بنا مرارا هو عمدة الفقه، لا البحث في السند والطريق. وإن كان البحث في السند والطريق لسنا من دعاة التساهل فيه كما قد يتخيل كثيرين من الأخوان، لا أنا مو في صدد التساهل فيه، لكن في صدد أن السند والطريق ليس هو كل شيء، ليس هو ركن الأركان. الآن إذا صار البحث العلمي في السند والطريق هو كل شيء، وأننا إنما نستدل بالأدلة الناصة لفظا على المدعى ولا نتوخى أدلة غير نصوصية على المدعى، هذه كارثة في الفقه. لما؟ لأنك سوف تقصر وتحصر الأدلة فقط على الألفاظ المطابقية، أما المعنى غير المطابقي اللي هو أوسع بكثير من المعنى المطابقي سوف أنت تشطبه من عالم الاستدلال والبحث، وهذا خطر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من الأعظم المناقب والمعاجز والكمالات التي تميز بها سيد الأنبياء عن جميع الأنبياء ما هي؟ تدون مدرك هاي الرواية موجود في كتاب الاحتجاج للطبرسي، في احتجاجي الرواية بعنوان احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على الزنديق أو على سيد الزنديق. هو السائل ليس زنديقان، أسئلة الزنادقة جابها، مو أنه هو زنديق، بس هم الرواة هكذا عبروا عنه. هناك أمير المؤمنين عليه السلام يقول أعظم ما تميز به سيد الأنبياء عن كل الأنبياء أن سيد الأنبياء بعث بالتعريض بينما جميع الأنبياء بعثوا بالتصريح. سبحان الله، شنو الفرق؟ هذا الفرق اللي نحن فيه. بقية الأنبياء يجيبون اللفظ الصريح ولذلك ما يغلق، لذلك كلام الأنبياء السابقين لا يغطي كل الحياة. لما؟ لأن كل الحياة يريد النبي من الأنبياء بالتصريح يصرح أو لا ما تنتهي، لأن ابتلاءات الحياة والخلقة وعوالم الخلقة لا تنتهي. لذلك ما يكون علم جامع بقية الأنبياء، يقول له فقط بالتصريح، بينما سيد الأنبياء بعث بالتعريض. يعني ماذا؟ يعني ليس فقط مراد محصور في الدليل المطابق الصريح، عنده أيضا مراد يريده في عرض الكلام، زوايا الكلام، كناية الكلام. زين، العرض وزوايا وكناية الكلام لا تتناهى. عند قدرة سيد الأنبياء أن يبرمج كل دي المعاني الخفية بنظام دلالة، عندها القدرة. بقيت الأنبياء هل القدرة ليست لديهم؟ ما مكنهم الله من هذه القدرة. بينما سيد الأنبياء مكنه الله من هذه الرغبة. المهم أنا ما أريد أخوض في هذا البحث في المنهج وسيعا، هذا منهج في الاستنباط، لكن بشرط على الموازين طبعا والدلالة. تلخص أن المؤيدات عبارة عن منهج تحليلي لماهيات المسائل المتناسبة مع بعضها البعض، منهج تحليل اكتشاف المناسبات، والمناسبات يعني الصلة ماهوية تحليلية في الماهيات، هاي معنى المناسبة. والفقيه الأكفى والفقيه الأجدع هو الذي عنده منهج تحليلي أكثر ما عنده منهج صدوري فقط، الطريق ثابت أو غير ثابت ولا مجرد. المهم نرجع، فالمؤيد الأول إذن أن الصلاة تخفيفها الإسراع فيها قد يصل درجة محرمة، فكيف بقطعها؟ قد تكون مؤيد وقد تكون شاهد. وأن الصلاة ورد أنها محضر مناجات مع الله تعالى، وأنه لو علم المصلي بما فيها في الصلاة من محضر من فتل عنها قط، وأن المصلي بين يدي من يراه ولا يراه المصلي. فهذه إجمالا تعطي أن محضر الصلاة لآداب إلهية خاصة، هذا يناسب حينئذ أن القطع محرم لأنه خلاف أدب الوصال، أدب التعظيم. مر بنا هذا الكلام أن الإنسان إذا يتكلم ويا واحد بشر عادي ويقطع كلامه بدون ما يقول له في أمان الله وشلون وننهي، يقطع كلامه يسيء الأدب لهذا الطرف، فكيف مع الله؟ هذا كله باب استئناس وبيان التأييد. التأييد الثاني، التأييد الثاني أيضا لهذه الأدلة السابقة، ما ورد أيضا من استحباب الخشوع في محضر الصلاة والإقبال بالقلب. طبعا الأدلة، أدلة التأييد الأول في أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن والتاسع، أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن والتاسع، أدب كراهة تخفيف الصلاة و أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن والتاسع. التأييد الثاني مصدره أبواب أفعال الصلاة الباب الثاني والثالث، أبواب أفعال الصلاة. ما هو هذا المؤيد الثاني؟ ما ورد من استحباب الخشوع في محضر الصلاة والإقبال بالقلب عليها، معللة هذه الروايات بكون المصلي بين يدي الرب تعالى، وأنه كلما تعاظم الرب في معرفة المصلي كلما تعاظم خشوع المصلي ووقاره، كلما ازداد المصلي معرفة بربه ازداد خشوعه ووقاره في صلاته بين يدي ربه. دي طبعا واضح فيها مناسبة، أصح حرمة قطع الصلاة هو هاي، يعني حرمة قطع الصلاة لنا أخذها بشكل جاف سطحي. شنو ما هي قطع الصلاة وحرمته فلسفته بعبارة أخرى؟ لا نريد، نحن لسنا وراء فلسفات الأحكام بمعنى الشاعر، لا، فلسفة بمعنى الأصل التشريعي الذي انبثقت منه حرمة قطع الصلاة، واضح في نوع من الأدب والوقار يدخل في آداب الإلزامية في الوقار مع الله عز وجل، هو هذه ماهيته. لاحظوا شلون تفسير ماهية متعلق الحكم مؤثر في فهم المسألة وأدلة المسألة. هذا الموجود عند القدماء الآن المعاصرين للأسف كأنما صار في حالة تجفيف. على كل في حالة تجفيف، وهذه حالة التجفيف حالة مضادة للمنهج التحليلي الفقهي عند القدماء. أنا لست من باب التبجح لكن أقولها من باب التنبيه العلمي. مثلا كتاب ما وراء الفقه الشهيد سيد محمد الصدر أو ما قام به سيد محمد كلانتر بعد في على الجمعة يصب في هذا البعد، فهم ماهيات متعلق الحكم. بعض ينظر لهذا عمل ثقافي ليس علمي ليس صناعي، طبعا صحيح ده واحد فقط يركز عليه كان بعد ثقافي وليس فقه استدلالي صحيح، لكن زاوية أخرى يا أخوان هذا مهم في العمل الاستنباطي. من أي جهة يعطي أصلا تبحث عن ماذا حرمة قطع الصلاة شنو هي؟ هي من بحوث وضعية يعني مصمتة أو شيء أو ليش أو هو معنى ينفتق يفهم من ثم تستأنس لأدلة وعناوين مرادفة. إذا كيف يتعرف على المرادف غير يحلل شوي المعنى والماهية كيف هلما جرب؟ بعض أحيان هناك ممشى حتى من الممشى العلمي المعاصر أن البحث الثقافي في الفقه لا جدوى له، بمعنى صحيح لأنه ليس أصل عملي ليس دليل اجتهادي ليس اجتماع أمر ناهي ليس بحث علاج تعارض شنو، لأن هذا العمل الثقافي شنو ثقافيات فقهية. هذا صحيح في ذاك البعد ما يصب، لكن أتعلمون أين يصب فائدته؟ الثقافيات الفقهية يصب في فهم أنت أي باب جاي تبحثه، جهاد مرتبط بعبادة محضة أو لا عمل سياسي اجتماعي مثلا، آلياته أدواته بيئاته ما يكتنفه من بحوث. هذا طبعا لأنه بعبارة أخرى الثقافيات الفقهية أو الشيء الثقافي ماذا يركز بالدقة؟ بحوث الثقافة ترتبط بفلسفة أصول التشريع، وفلسفة أصول التشريع يعطيك أن هذه التشريعات التفصيلية النازلة من أين منحدرة. دائما مثلا إذا قانون وزاري أو قانون برلماني بالمثال تلتفت أنت ما هو الأصل الدستوري له أكثر تفهم عمقا. قانون بلدي إذا تلتفت إلى أنه من أي قانون وزاري أو برلماني هذا القانون البلدي قد اشتق اشتقاق واستل شيء طبيعي. لما؟ لأن دائما القانون الفوقي روح، روح ماهوية مو روح عاطفية، روح ماهوية تحليلية. تفهم أنت أبعاد هذا العنوان التفصيلي النازل أكثر فأكثر. هذا يعبر عنه المنهج التحليلي الذي كان على قدم وساق عند القدماء، الآن المعاصرين الطابع الكثير صار فيه إغفال. المهم هاي بحث المؤيدات من نفس الباب. المؤيد الثالث، المؤيد الثالث ما في صحيح زرارة وأبي بصير عنه عليه السلام. هذا المؤيد الثالث في أبواب الخلل في الصلاة الباب السادس عشر الحديث الثاني. في حديث في الشك في الصلاة قوله عليه السلام، هذا قول هذه الرواية الآن في آداب الصلاة، لكن لاحظوا في بحث في آداب الصلاة يرتبط بماذا؟ يرتبط بعد ذلك بتأييدا بما نحن فيه من حكم الزامن. العام الماضي أتذكر مرة بنا مع الأخوان في أواخر العام الماضي أو النصف الثاني أن كثير من الأحكام الإلزامية رواياتها لا نجدها في الأبواب الإلزامية في الوسائل، بل نستطيع أن نجد رواياتها في الأبواب الندبية التي لا يفتحها الباحثون، لا يقرؤوها. أبواب الندبية، نعم، صاحب الوسائل نظر إلى سطح دلالة الروايات أنه أمر عذابي ندبي فأدرج الروايات في الأبواب الندبية، لكن باطنها يرتبط بقضايا إلزامية. ووجدنا أمثلة إلى ما شاء الله ذكرناها الأخوان. فالأبواب الندبية في أبواب الروايات يلزمنا الاكتراث بها، لأن كثير من أدلة القدماء لن نجدها في الأبواب الروائية الإلزامية، سنجدها وين؟ في الأبواب الندبية. لها مناسبات تحليلية بين المعنيين، نلتفت هذا الأمر الندبي مثلا متوقف على ذلك الأمر الإلزامي الذي نحن في صدد الوقوف على دليل عليه، فيدل بالدلالة الإلزامية على ذلك الأمر الإلزامي. وما أكثر هذا، وما أكثره، روح فتشري في أبواب الوسائل كتاب وصلاة، دع عنك الأبواب الندبية. لا يا أخي، لا تقول دع عنك ابحث فيها. هي هذه الأبواب الندبية قد تجد فيها طوائف من الروايات غفل عنها المعاصرين اعتمدها القدماء في الفتوى بالدلالة الالتزامية. بالدلالة الطبقية هي ندبية آدابية، لكن بالدلالة الالتزامية تجد فيها أحكام الإلزامية. جيد. أو في نفس الأبواب الإلزامية باب من الأبواب يفرزه على حدة صاحب الوسائل كباب ندبي، هو هذا هم أقرأه ستجد فيه أحكام إلزامية، مثل ما نحن فيه الآن. صحيح زرارة وأبي بصير في أبواب الخلل في الصلاة الباب 16 الحديث الثاني مفاد ندبي لكنه مرتبط بشيء إلزامي. قال عليه السلام: لا تعودوا الخبيث الشيطان من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوا. إلى أن قال: فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة. لا أقل نفهم عند أنه لا أقل نفهم عند أنه نقض الصلاة وكثرة نقض الصلاة ونقض الصلاة أمر مرجوح. لا، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، سولو لسان لسان آداب. هنا طبعا نقض الصلاة حاصل بسبب ليس عملي مثلا، وليس سبب من غير مبرر، مبرره الشك حيث لا يحفظ شيء فمضطر إلى رفع اليد عن الصلاة، سيما إذا كان الشك في الركعتين الأوليتين، أو الشك في أنه شك وشكاك ما يحفظ، لا قدر متيقن ولا قدر غير متيقن، هذا بعد تاهت عليه المسألة كلش كامل. قال عنده مبرر لرفع اليد، مع ذلك مع كون في مبرر الشارع يقول لا تفتح لك مبررات لرفع اليد عن الصلاة. في موارد وجود مبرر لرفع اليد عن الصلاة مع ذلك هو مكروه، فكيف لم يكون هناك مبرر؟ كان طريق أولوية، أولوية كراهة شديدة أو حرمة. شوف لاحظ عليه سموه تأييد، تأييد. هذا المؤيد الثالث. طبعا هذا المفاد أنا سيأتي إن شاء الله في بحث الخلل، لا نتبنى أنه مفاد أخلاقي آدابي ندبي بحت محض، سيتبين لنا إن شاء الله في الخلل سواء في باب الصلاة أو باب الحج الطواف والسعي. هذا اللسان موجود ونستفيد من عنده مفاد وضعي في الخلل كما سنبين إن شاء الله. أذكر لكم ملخص نقطة صناعية صلاتية مرتبطة بمفاد هذا الحديث في الخلل مختصرة. لما يقول عليه السلام فليمضي أحدكم في الوهم يعني ماذا؟ يعني يقول عليه السلام بأن حتى الظن أو الإمارة التي لديك ولا تولد لديك ظنا بسبب وسوسة الشيطان، وإن كانت تولد ظنا عند الآخرين هذه الإمارة اعتمد وامضي عليها، وإن لم يكن لديك اطمئنان ولا سكون بل ولا ظن ما دامت هي إمارة عند الآخرين امضي عليها. بعبارة أخرى لعلكم قرأتم في الرسائل العملية، هل الظن بعدد الركعات حجة في الصلاة أو لا؟ الظن تارة أنت لابد كتاتا يقال أنه لابد من اليقين بالركعات بعدد الركعات ركعتين أوليتين أو كل ركعات الصلاة، هل لابد من اليقين أو يكفي الظن؟ الصحيح كما سيأتي في باب الخلل الظن بالركعات بل بكل أفعال الصلاة، الظن يجزي مو الظن الاطمئناني، ها الظن العادي، الظن العادي أحد المدارك التي بنى عليها القدماء، مو لا أقول كلهم جملة منهم، هو هاي الروايات فليمضي أحدكم في الوهم. يعني عندك منشأ أنت بس هذا المنشأ ما يولد لك ذلك الظن لغلبة الوسوسة الشيطانية، شان أقول لا تكترث الوسوسة الشيطانية، هذه الحالة النفسانية الشكشكية اللي ليست حالة موزونة لا تمانعك عن العمل والمضي على هذا المنشأ في الإمارة في الطواف في الحج والعمرة. عندنا بعد أدلة على ذلك أن الإنسان في محل ابتلاء بعد الحجاج أو في السعي إمارات ما توجب لهم اطمئنان، لكن في إمارة سلخاتها الذي يحطها في الأصبع أو شيء مثلا أي مكان أو قول صديقة أو كذا، إمارة أدنى إمارة تولي الظن لدى الآخرين يعول عليها في عدد الطواف. جملة من الأعلام قدماء يبنون عليه هو الصحيح في السعي كذلك. اللسان هو نفسه فليمضي، شوف هذا لسان وضعي نستفيد من عنده حكم الزامي وضعي لأنه لسان آدابي محض. فليمضي المضي في الصلاة ليس معنى وضعي يعني الصحة مو آداب فقط كما استظهر المعاصرون. فليمضي أحدكم في الوقف ولا يكثر أن نقضى الصلاة، يعني الصلاة صحيحة. المهم هذا مؤيد ويستفاد منه أحكام الزامين. لذا أنت أيها الباحث يجب أن لا تقلد الآخرين إذا قالوا هذه رواية في الآداب، هو قد يفهم منها آداب، أنت تفهم من عندها أحكام وضعية، ليش تقلد؟ أنت المفروض باحث حلل استنبط. الحكم المؤيد الرابع، المؤيد الرابع المسألة أيضا قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا هي لا الآية هذه آية موجودة صح، وفي آية أخرى ولا تبطلوا أعمالكم، الآية هي في سورة محمد صلى الله عليه وآله. الآن الاستدلال بهذه الآية ومفادها، طبعا في قيل وقال نتعرض له غدا لأن الأخوان أوصوا شوية بالتقيد بالكذا، صلوا على محمد وعلى آله الطاهرين.